أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وأما سؤال من يسأل من أهل هذه المقالة فيقول: إذا كان الإنسان قادرا على أن يقول الحمد لله ويتأتى منه أن يقول رب العالمين وغير متعذر عليه أن يأتي على جميع القرآن، فما الذي يمنعه عن الإتيان بمثله؟ ومتى يحصل التعذر؟ عند أول كلمة أو عند الثانية أو الثالثة أو ما بعدها؟ وذلك مما لا يصح، فثبت أن الإعجاز هو الصرف، فإنه من ركيك السؤال. هذا من أهل الصرفة، وأهل الصرفة تورطوا مثل ما تورطوا أصحابنا، لأنهم حاولوا أن يجعلوا الفصاحة والبلاغة غير معجزة، هو خطأ. لأننا قد بينا فيما تقدم أن إنشاء الخطبة أو الشعر أو الرسالة أو نظم القرآن في أعلى طبقات الفصاحة يحتاج إلى علم زائد على العلم بالنظم والفصاحة، وذلك العلم الزائد هو الذي يعبر عنه بالطبع، فلا وجه لهذا السؤال. ما له معنى أن يتكلفوا يبطلوا الفصاحة، ولو فرضنا وأبطلوا إعجاز الفصاحة ما هو دل على أن الصرفة معجزة؟ أصبر غيرها جمع، لكن قد دل الدليل على أن الصرفة هذا معجزة. ليش؟ لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي صرفهم عن معارضة كتابه فهو معجزة، والمعجزة هو البرهان والدليل على نبوة محمد، لأن إنما دعوانا أن محمد مرسل من عند الله وأنه جاء بالقرآن من عند الله ما هو منه. ألا ترى أن التوراة والإنجيل في أيام موسى، التوراة الصحيحة، ما احتاجت إلى الفصاحة ولا إلى البلاغة، وهي من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء برهان على أن القرآن من عند الله ثبت المطلوب، لأنها المقصود الدلالة على كون القرآن من الله لا من محمد نفسه. على أن نوضح سقوطه بأن نقول لهذا السائل: أليس قد علمت أن كل أحد ممن يعرف لغة العرب يمكنه أن يقول فإنك، ويمكنه أن يقول كالليل، ويمكنه أن يقول الذي، ولا يتعذر عليه أن يقول هو مدركي، ويتأتى منه أن يقول وإن خلت، ويتأتى منه أن يقول إن المنتأى، ولا يتعذر عليه أن يقول عنك واسع. أفترى أن كل من يعرف لغة العربي يمكنه أن يأتي بمثل قول النابغة فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك أوسع؟ فيقال له: متى يحصل التعذر عليه؟ عند أول لفظة أو عند الثانية أو عند الثالثة أو بعدها؟ ثم يلزم ذلك في جميع أشعار العرب وخطبهم، وهذا فساده أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب. ولا بد لهذا السائل من الرجوع إلى ما تقدم من جوابنا، ولهذا قالوا إن الشاعر المفلت هو الذي ترمي قريحته بالبيت بعد البيت، والمتوسط من يأتي بالمصراع بعد المصراع، والمتكلف من يأتي بالكلمة بعد الكلمة حتى يؤلفها شعراء. وليس الفاصل بين الشاعر الأول والثاني أو الثالث إلا العلوم التي أشرنا إليها المعبر عنها بالطبع. وهكذا أحوال الخطباء والمترسلين منهم من يستجيب طبعه إلى أن يأتي بالفصول بعد الفصول والأسجاع بعد الأسجاع، يكاد يتسلسل عليه ماء العذوبة ويبعد عن التكلف والتعسف. ومنهم من يؤلف الكلمة إلى الكلمة والسجع إلى السجع، متعمدا أن تنادي على نفسها بأنها متكلفة متعسفة، وليس الفاصل بينهم إلا الطبع. وعلى أن الإعجاز لو كان من جهة الصرف لكان الصرف هو المعجز. هذا هي الجواب، رأيتم جوابوا بها كثير من السنية، لأن القائل بالصرف بأن المعجز هو الصرف هو النظام، وأول من قال، والسنية ردوا عليه بذي الرد، قالوا لو كان الصرف هو المعجز جاءوا القرآن ما هو معجز، لأن المعجز هو الله، وهو جهالة منهم جمعة، لأن لفظة معجز اسم فاعل عندما هو سابر إطلاقها عليه على القرآن، لأن القرآن عرض والعرض ما ينسب إليها الفعل، لأن إن الصرف من الله، وإذا هو من الله فالقرآن ما هو ذي عجز. وكذلك الفصاحة هي من المتكلم، الفصاحة والبلاغة من المتكلم ما هي من الكلام نفسه، ولا الكلام الذي جاب الفصاحة، فيلزمهم مثله. الحقيقة إن الفعل لا يجوز نسبته إلا إلى فاعله حقيقة، فينسب إلى غير فاعله مجازا، مثل أحمر وأبيض وأخضر وحالي وحامض، وشو الطعام الذي بيفعل الحموضة والذي بيفعل الحلاوة، لا كلام ما هو جيد ما هو مناسب تكلف، لأنه هو يلزمهم، يلزم الذين قالوا بأن البلاغة والفصاحة معجزة، يلزمهم مثل ما ألزموا غيره، يلزمهم أن القرآن ما هو معجز، لأن الفصاحة والبلاغة جاءت من المتكلم. على أن الإعجاز لو كان من جهة الصرف لكان الصرف هو المعجز، ولم يكن القرآن معجزا، وهذا خلاف ما يعلم من دين المسلمين، لأن المسلمين مجمعون على أن الله عز وجل جعل القرآن معجزا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا هو صحيح هذا الإجماع، لأن الإعجاز ما كان عرف المسلمين في أيام النبي، ما بلا بعد وفاة الرسول، بعد ما تكلموا أهل العلم، مثل الفاعل والمفعول والمضاف والمضاف إليه والمصطلحات هي متأخرة. الذي هو إجماع المسلمين هو أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن برهانا للنبي وآية ودليل، وألفوا دلائل النبوة، فذلك برهانان من ربك وآية ودليل.
لكن ما هو في برهان واحد منهم، يعني إذا لم يجد الإعجاز ما عدا الموجب للصرفة، ولا وجد في الصرفة وإيش عدا الموجب للإعجاز، ما هو ظاهر الإعجاز إذا قبل هناك صرفة
إلا بدون إعجاز لإعجازه
الصرفة هي نفسها.
أيه.
ما عدا الإعجاز وإيش هذي عدا، ما هو
الإعجاز هو الصرفة نفسها، هو عين مدعوه قالوا كذا، قالوا إن الإعجاز هو الصرفة، وهي دليل قطعي، لأن معنى الإعجاز برهان من الله على أنه من الله ما هو من محمد، وهذا أصرح وأوضح، أن الله تولى منعهم بنفسه، لو يلجمهم ولا يموت، فهو دليل أن معنى الإعجاز أنه دليل على نبوة محمد، ودليل على أن القرآن من الله.
لكن لما كانت الفصاحة والبلاغة هي التي منعتهم، الفصاحة والبلاغة،
احنا ما قلنا انها ما هي معجزة، هي جيدة، هي جيدة، لكن احنا في صدد ان الصرفة لا بأس بها، وانها معجزة واضحة ومعقولة محسوسة، عندما يجي محمد يقول انه نبي وجاب القرآن وقالوا هذا القرآن منك ما هو من الله، والله سبحانه وتعالى منعهم لا يعرف، مش ماذا برهان،
ما هي قدي واضحة انها
لا، ما هي محل النقاش، هي محل النزاع، انها دلت ما بل انهم اساءوا اهل الصرفة في ابطالهم الفصاحة والبلاغة بس، ولا ماذا بدون دليل، وهو قصدنا ما قصدنا الا برهان على نبوة محمد،
ما هو بالزم منها اذا اثبتوا الصرفة ان بالزم منها ابطال الفصاحة،
لا،
لان ما عدا المانع لهم البلاغة والفصاحة، قد المانع أن يكون ممنوعين من الله.
لا ما ذكر البلاغة ولا أشار إليها بالكلي.
لكن هي معنى أنها معنى
لا ما هو معنى. ما هو معناها لأنها مسكوت منها بالكلي. فيصبر يقول إنها منعهم حتى لا يفكروا في معارضة القرآن، لا يفكروا بالكلي ولا يحاولوا. لو منعهم بالقتل ولا بالقوة إنها معجزة، إنها آية، آية وبرهان، لأن ما بل محل النقاش هل هو نبي أم لا، هل دل القرآن على نبوة محمد أم لا؟ فالجواب أنه دل عليه، لأن الله تولى حماية كتابه وحماية نبيه، وأشار القرآن إليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقوله لحافظون دليل على الصرف، على أن صرفها أي إنسان يريد مقاومة القرآن.
ما بدل واضح أنه كان على مقصود البرهان على فعل من عند الله.
ما بالله هو محل نقاش، إذا بده واضح فيك ما فيه أي شيء ما طال الفصاحة، لأن الفصاحة معروفة بعلوم اللغة موجودة والمعاني والبيان موجودة بين الناس، وهذا معروف أن القرآن أبلغ الكلام ما فيه قول، ما هذا السابر فيه نقاش.
أي لكن لقاء البيقول ما هو الذي منعهم من وجه فصاحة البلاغة؟
ليش يقول؟
لجل قده هناك من الله ممنوع ما يستطيعوا أن يلقى،
لا به موانع عديدة، منع منع حسي ومنع معنوي
يجعل مانعين عدة أشياء.
ما احنا في صدد القرآن، ما احنا في صدد كون فصيح، ما هي مسألتنا، مسألتنا كون محمد نبي، ها هي المسألة، ما دل عليها قلنا.
أنا ما بلنه بها بشيئين بأتك في واحدة،
لا ما هي كافية، إذا عندك مع النبي أكثر من ألف معجزة ما كفت واحدة، من يلزم إبطال باقي المعجزات، براهين. فالقرآن برهان من أكثر من ناحية، له من الفصاحة وحدها ومن علم الغيب وحده ومن الأسلوب والنظام. نظم القرآن نفسه هو برهان. ويدل على ما قلناه أيضا من كون القرآن معجزا في نفسه ما حكى الله عز وجل حيث يقول ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وما ذكر هذا دليل على أن الفصاحة والبلاغة مؤثرة، لكن ما هو دليل على إبطال الصرفة. وما ذكر من اجتماع أبي جهل وعتبة بن ربيعة في ملأ من قريش يتعجبون من القرآن حيث قالوا نحتاج إلى رجل يعرف الشعر ويعرف كلام الكهنة، فقال عتبة أنا لذلك، ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلا عليه قول الله عز وجل حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى مر في السورة وانتهى إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقام مرعوبا مدهوشا وقال سمعت الشعر وسمعت كلام الكهنة وما هذا شيئا من ذلك. وإلى سائر ما ذكر من غيرهم في أمر القرآن، فلو كان القرآن أمرا لا يتعذر مثله على العرب وإنما صرفوا كان لا يتعجب منه المتعجب، وما الحق ما هو ذا حق الصرفة الذي يقول كذا، يقول ما بل الصرفة فقط. إحنا قلنا إن القرآن معجز بكل هذه الأشياء، لو فرضنا إن صرفهم عن محاولة معارضته فقد حصل الغرض، لأن الغرض إثبات نبوة محمد كما هو عنوان الكتاب، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. كان لا يتعجب منه المتعجب ولا يحار فيه الحائر، وإنما يكون التعجب والحيرة في صرفه. ألا ترى أن النبي لو قال معجزتي أن أكلمكم اليوم إلى المساء بما تكرهون فلا يمكن أحدا منكم أن يجيبني لأنكم تصرفون عنه، كان الإعجاز في صرفهم هو الذي يكون أعجوبا. هيا يقول أقرب أن قد أعجوبا نفس الصرف، وإذا إذن قد الإعجاز في البلاغة والفصاحة ما عدها في القرآن لا يلزمها مثلها. وقد يحار من يحار دون مخاطبته المعهودة لهم. كذلك يجب أن يكون حال القرآن والصرف على أوضاعهم لو كانت صحيحة، وفي جري الأحوال على خلاف ذلك دلالة على فساد قولهم، وأنها معجزة. إذا جاء النبي وقال أنا علي أكلمكم وأسبكم والعنكم ولا يستطيعوا تجاوبوا علي، ما هو معجز؟ ما إذا ما استطاعوا؟ إذا هو عادي، ما هو دولة ولا هو قوي. فأما السور القصار فليس يبعد عندي أن يقال إنهم صرفوا عن الإتيان بمثلها، إذ ليس يظهر لنا في نظمها وفصاحتها ما يمكن أن نقول إن الإعجاز تعلق به وتعلق فيه. لا أجوبة أحسن. وهذا فيه نظر، والله أسأل حسن التوفيق. ونحن نبين الآن فصاحة القرآن وشرف موقعه ومصادفة نظمه أعلى طبقات الفصاحة، إذ به يتم ما اعتمدناه وبنينا كلامنا عليه، والله الموفق والمعين. هذا ولست أطمع في أن أذكر جميع مزاياه وعجائبه وما اختص به من دقائق المعاني وعلو رتبته في الفصاحة ومباينته عامة كلام العرب مما يوجب شرفه ويدل على بلوغه ذروة البلاغة وغارب الفصاحة التي أذكر منها يسيرا من كثير وغيضا من فيض على ما يحضرني في الحال، منبها به على ما سواه، مستعينا بالله عز وجل ومستمدا من فضله، وراغبا إليه عز وجل أن يكتبه في صحفنا إذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، ويبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حسبي الله وكفى. الإمام عليه السلام كان فصيح بليغ ومغرم بالفصاحة وتأثر بهذا الطبيعة مثل العرب الأول، فلما كان متأثر بها مغرم بها ما حام في باقي المعجزات ولا اعتبرها مثله مثل الفصاحة والبلاغة، وهو معاصر للرضي صاحب نهج البلاغة، وهو أراد أن يفعل كتاب في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب الخصائص، جعل ثلاثة أقسام. القسم الثالث منه في فضائل علي عليه السلام في الكلمات البليغة الأمير المؤمنين كانت قليل، جاءوا معه زملاء من الشعراء والبلاغاء فصحاء في أعلى درجات البلاغة، قالوا لو كان وسعت هذا الباب الأخير هو أفضل منها كلها. القسم الثالث من كتاب الخصائص، والخصائص هو صغير ما هو إلا تقريبا بيجي 50 صفحة. القسم الثالث في الكلمات الجميلة الأمير المؤمنين البليغة، قالوا لو وسعت هذا كان أحسن وأبين لفضل أمير المؤمنين وأعظم دلالة، لأنهم مغرمين بالفصاحة عندهم أنها هي الدليل الوحيد على فضل الإنسان، عدمها نهج البلاغة. وقسمها أقسام أربعة. القسم الأول في الخطب الطوال، والقسم الثاني في الخطب المتوسطة، والقسم الثالث في المكاتب كتب أمير المؤمنين، والقسم الرابع في الحكم القصار. ذي دفع به إلى هذا طبيعته، لما كانت طبيعته ميالة إلى الفصاحة والبلاغة فعنده أن الذكر علي بها إن إيراد كلام علي أبين في مناقب أمير المؤمنين، وذي ما هو طبيعتها الفصاحة والبلاغة عندما إن الأحسن إذا أرادوا يذكروا مناقب علي يهبوا أحاديث في فضله أحسن. المعيد بالله قد ودى وعاد هذا العين يشتي يبدع يبين فصاحة القرآن ويتكلم كثير، لا بس هو عديد كلام سليم، ولأنه أليق بالقرآن الفصاحة والبلاغة، لأن الكلام والفصاحة والبلاغة من صفات الكلام. الكلام في بيان أن القرآن في أعلى طبقات الفصاحة. اعلم أن هذا لا يتم إلا بأن نبين جملا من أقسام الفصاحة، ثم نبين أن نظم القرآن مشتمل عليها، ونبين مزايا القرآن فيها، ونلحق بذلك ما يكشف عن غرضنا في هذا الباب كشفا يوضحه ولا يبقى معه لمرتاد الحق شبهة، بعون الله عز وجل وحسن توفيقه. اعلم أن أصل الفصاحة هو الإبانة عن المعنى المقصود بحسن البيان، هذا معنى ما حكى الله عز وجل عن موسى صلى الله عليه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أحسن بيانا. فمن أقسام الفصاحة أن يكون الكلام مركبا من اللغات الفاشية في العرب التي لم يسترذلها أحد منهم، نحو عنعنة التميم وكشكشة ربيعة. لغة ربيعة هي لغة جماعة، هذه بيقولوا للنساء مالش، يعني بيهاب وشين للنساء، هي لهجة بلادنا. وذلك أن قوما من تميم تجعل الهمزة المفتوحة عينا، وأنشد الخليل فيه وجيها موشك أن يصدع الكبد، يعني موشك أن يصدع، أراد أن يصدع. وقوم من ربيعة يقولون للمرأة عليش وإليش وبش، يريدون عليك وإليك وبك، فيجعلون الكاف شينا وينشدون، فعينا شعيناها وجيد شجيدها، سوى أن عظم الساق منشي دقيق. قال الخليل: من ترك عنعن التميم وكشكشة ربيعة فهو من الفصحاء. إذن أهل بلادنا ما هم فصحاء جمع. ومن ذلك ما حكي عن قوم من العرب أنهم يكسرون النون التي تدخل على الفعل المستقبل فيقولون نذهب ونخرج. ومن ذلك جر الاسم لمجاورة المجرور وإن لم يكن ذلك حقه، كقولهم جحر ضب خريب. ولذلك ذهب نحاة البصرة إلى أنه لا يجوز أن يتأول قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا قرئ بجر اللام فيقال إن ذلك لمجاورة المجرور. فأصل الفصاحة أن يسلم الكلام من ذلك وأشباه، وقد سلم كل القرآن من أوله إلى آخره، فهذا باب من الفصاحة. ولهذا لكن ما هو كافي في الإعجاز هذا الباب، لكن لا بأس به، بلو نوع من الفصاحة، إنما يحتاج الإعجاز إلى أن يبلغ أعلى درجات الفصاحة بحيث لا يستطيع أحد أن يسوي مثله، إنه معنى الإعجاز. إنما أراد الإمام أن يذكر أنواعها علشان تفهم أصلها. ولهذا قرأ أبو عمر: إن هذان لساحران، ولم يتأوله على لغة من يجعل المنصوب بالألف فيقول: خذ رجلاها واخلع نعلاها. الإشكال في كون في الألف في هذان، إن عنده إنه منصوب بإن وخلاه بالألف ولا تأوله. قلنا قراءة الناس جمع، هو أبو عمر وحده. ومثل ذلك: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. وممن قرأ بالألف من حمله على أن بمعنى نعم. ما إن ما بتجيب معنى نعم، ما بلا أن. وكره تأويله على الوجه الأول لما قلناه. الصحيح في إن هذان، إن هذان اسم مبني، وإذا هم مبني ما هم أثر فيها العامل، مبني على الألف، واسم إشارة، واسماء الإشارة مبني، واحتل الإشكال. ومن أقسام الفصاحة أن يكون الكلام مؤلفا من لغات ترتفع عن المبتدأ السوقي وتنحط عن المستفل الحوشي. ولهذا نجد أشعار الفصحاء المجيدين نحو امرئ القيس والنابغة وزهير والأعشاء جارية على هذه الطريقة، لا يكاد يوجد فيها الحوشي المستفل إلا أن تتفق ندرا، وإنما يكثر ذلك في كلام الأجلاف من العرب والمتكلفين نحو الشماخ ورؤبة ومن نحى نحوهما. فأما السوقي المبتذل فقل ما يتفق في كلام أهل البادية لأنهم بعيد من الأسواق، ولا بيروح أحد، ما بيروح أحد، ما معهم سابر نقول لغة الشارع، ما بشي شوارع عندهم عند البدو، ما معهم ضرب. وإنما يكثر ذلك في كلام المولدين وأشعارهم، والقرآن من أوله إلى آخره مؤلف من النمط المختار في هذا الباب. فهذان القسمان من الفصاحة قد استمر في جميع القرآن بحمد الله ومنه، استمر في القرآن الكريم تجنب الغريب الذي كاد لا يفهم وتجنب المبتذل. ومن أقسام الفصاحة جزالة اللفظ، وهي موجودة في جل القرآن وجمهوره، وإن لم يوجد في جميعه كما قلناه في القسمين الأولين، لأنه في قوة الطويل الذي يصرف على معاني الذي يصرف على معاني مختلفة ومقاصد متباينة وأغراض متمايزة، كالأوامر والنواهي والزواجر والمواعظ والوعد والوعيد والقصص والمثل، أن يكون جميعه مؤلفا من ألفاظ جزلة، لأن جزالته تكون لتأليفه من حروف مخصوصة. والكلام مبني من الأسماء والأفعال والحروف، وفي الكثير من الأسماء والأفعال والحروف ما لم يؤلف من الحروف التي تقتضي الجزالة. والفصيح إذا صار إلى تلك الأسماء والأفعال والحروف فلا بد من إيرادها على ما هي عليه إذا كان متكلما بكلام العرب. ولهذا لا يمكن في شيء من أشعار فحول الشعراء وكلام البلغاء أن يكون من أوله إلى آخره مؤلفا من ألفاظ جزلة. يقصد هنا أنه إذا كانت البلاغة تجنب التزام تجنب الوحشي وتجنب المبتذل ثم استخدام الجزالة، وذكر أن امرئ القاس بيلازمها في أدي إلى أن القرآن ما هو معجز، لأن غيرها قد جاب مثله. أجاب الإمام بأن القرآن طويل، وعادة العرب في أشعارهم الفصحى البلغاء إذا التزموا بهذه الأشياء ما بيستطيع يلتزم بها طيلة القصيدة بلا فولها، إلى حد أنه قال في الجوهر المكنون: وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام. فهم إذا حافظوا على الفصاحة حافظوا عليها في بعض القصيدة فقط، ما استطاعوا يلتزمها إلى آخرها، والقرآن الكريم التزمها من أوله إلى آخر، حافظ على نظامها، ونظامها بتجنب الحوشي الغريب وتجنب السفلي المهين من الألفاظ، واستخدم جزالة الألفاظ. عبه مشكلة العذوبة، العذوبة بيشترطها في البالغ درجة عالية، ولكن العذوبة بتتنافى مع الجزالة، لأن جزالة الألفاظ ينبغي استخدامها في آيات التهديد والوعيد، والعذوبة هي شرط في الحروف نفسها، أن تكون حروف مستعذبة حالية على السمع، والعذوبة تنافي الجزالة. فالقرآن حافظ عليها كلها بالرغم من التنافي الذي بينه، وعدلها، جاء بالألفاظ التي عذوبتها وسط والتي جزالتها وسط علشان لا تتنافر. فأما العذوبة فهي أمكن، لأنها تكون بالتلاؤم، وأن لا تكون الكلمة مؤلفة من حروف متنافرة، وذلك أمكن من الجزالة. وقد يكون ذلك بتلاؤم الحركات والسكنات كما يكون بتلاؤم الحروف. وأما مواضعها من القرآن فأكثر من أن يأتي عليها الإحصاء والعد، ونحن نذكر منها مواضع ننبه بها على ما سواها. من ذلك قوله عز وجل: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وقوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وفي هذه الآية من وجوه الفصاحة سوى الجزالة ما نبينه في موضع، وكقوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكقوله عز وجل ولكم في القصاص حياة، وقوله والحرمات قصاص، وقوله عز وجل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وقوله عز وجل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وقوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، وكقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله عز وجل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وكقوله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذه السورة أكثر ألفاظها من ألفاظ الجزالة مع العذوبة، وفيها وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وفيها ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ومن ذلك عامة سورة القصص وهي من الفصاحة العجيبة، لأن أول هذه السورة في اقتصاص أحوال موسى صلى الله عليه من مولده إلى مبعثه إلى قصده فرعون مبلغا ما أرسل به إليه، وذلك مما يصعب جدا في اقتصاص أحوال بعينها، لأنه لا بد من ضعف يعرض فيما جرى مجراه. فإذا أردت أن تتحقق ذلك فتأمل كلام الفصحاء إذا قصدوا هذا القصد، إذا قصدوا جوب سيرة كاملة لشخص يحتاج يبغثوا يهبوا كلام غث ويتسامحوا فيه، وإذا هي قصيدة طويلة بنجو نصف البيت بليق ونصف قاصر شطر منه. ومن ذلك عامة حاميم السجدة، تأملها تجدها على ما قلناه. ومن ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما بعدها من الآيات. ومن ذلك قوله عز وجل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آيلاه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ومن ذلك في السور القصار قوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقوله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وتتبع هذا مما يتعذر، فإن أكثر القرآن على هذا، ونحن إذا بينا سائر أقسام الفصاحة ننبه في أثنائها أيضا على ما فيها من الجزالة، وأن هذا باب عام فيه، وإن كان بعض الألفاظ يزيد على بعض في هذا المعنى أعني في الجزالة والعذوبة. ومن أقسام الفصاحة الاستعارات والتشبيهات، وإحداها قريبة من الأخرى وإن كان بينهما فصل، وذلك أن التشبيه هو أن يذكر الشيء باسمه ويشبهه بغيره، كقولك زيد مثل الأسد شجاعة وكالريح جودا وكالبدر حسنا. والاستعارة أن تنقل إليه اسم الشيء المشبه به، وذلك كقول حمار إذا وصفته بالبلادة، ما تقول زيد كالحمار بل لا تقول حمار كذي، هذا استعارة لأنك استعرت له اسم غير. أو كلب إذا وصفته بالخساسة. والاستعارات والتشبيهات في القرآن كثيرة حسنة، واقعة موقعها لحسنها وشرف موضعها، ونحن نذكر منها جملا ننبه بها على ما سواها، لأن استيفاءها مما يطول ويتعذر. إلى هنا.